الدليل الثاني للحكماء على إثبات العقول كما يذكره الشارح والمصنف عبارة عن حركة الأفلاك، وإجمالا قد مر الدليل على أن الأفلاك السماوية تتحرك بلا شك ولا شبهة، لأن الزمان الموجود بالبداهة متولد من الحركة، حصيلة الحركة حركة الأفلاك، فالأفلاك متحركة، وحركة الأفلاك لم تكن طبيعية، لأن الحركة الطبيعية ما يتركه بالطابع لا يرجع إليه بالطابع، فعليه لم تكن طبيعية كما لم تكن قسرية، لأن القسري يقابل الطبيعي الطبيعي، فما لا طبعا لا قسرة، فتكون الحركة الثالثة وهي عبارة عن الحركة الإرادية، فالأفلاك تتحرك بحركة إرادية، كما أن الإنسان عندما يجد الجسم المستدير المتحرك على نحو الدائرة يقول لا بد من محرك مريد، فاعل مريد، فاعل بالإرادة لحركة هذه الطاحونة المتحركة، وذلك الفاعل إما الإنسان أو إن لم يكن الإنسان فهو الجن أو الملك، يعني لا بد من محرك ذي شعور، يشعر له عقل يحرك هذه الحركة الدائرية، فالحركة الدائرية تستلزم مريدا ومرادا، وبما أن الأفلاك تشعر وتتحرك على شكل الحركة الدائرية لا بد أن يكون لها مقصود مراد، لا بد أن يكون لها ما تقصد الحركة أو يقصد من حركة الأفلاك، والمقصود والمراد عبارة عن العاقل، لأنه المقصود لا بد أن يكون إما محسوس أو معقول، والمحسوس بالنسبة للأفلاك لا يجوز أن يكون المقصود مقصود الأفلاك محسوسا، فعليه يكون معقولا، والمعقول إما واجب الوجود وإما العاقل، ومقصود الأفلاك ليس واجب الوجود لأنه ليس كمثله شيء، فالفلك إنما يتحرك لكي يصل إلى ذلك المعقول، فعليه لا يمكن أن يصل إلى ذات الله ذات واجب الوجود، فيكون الثاني أي العاقل، فالفلك إنما يتحرك لكي يصل إلى المعقول، ووصوله إلى المعقول إما ذات المعقول أو صفة المعقول أو التشبه بالمعقول، والذات والصفة محالان فيما نحن فيه، لأنه يلزم انقطاع الحركة عند الوصول، فيلزم انقطاع الزمان، والحال الزمان دائمي لا ينقطع، فعليه حركة الأفلاك ليس للوصول إلى ذات المعقول أو صفة المعقول، إنما للحصول على التشبه بالمعقول أي التشبه بالعاقل. ثم إن قول ما المراد من التشبه بالعاقل؟ ولماذا الأفلاك تتحرك بحركات وضعية؟ لأنها وضع وحركة دائرية وضعية، يعني من وضع إلى وضع، مواضع مختلفة، حركة دائرية، أجزاء متحركة على نحو الدائرة، لماذا في الأفلاك للتشبه؟ ما معنى التشبه؟ التشبه عبارة عن أنه الفلك عنده كمالات بالقوة والعاقل عنده كمالات بالفعل، فالفلك يتحرك في حركته، الفلك يتحرك لكي يصل إلى الكمالات الفعلية الموجودة في العاقل، فيحاول أن يخرج الكمالات التي مخلوقة في الفلك أو المودعة في الفلك، يحاول الفلك أن يظهر هذه الكمالات من القوة إلى الفعل، وذلك عندما يتشبه إلى ما هو بالفعل، وهذا الموجود وهذا المعنى موجود عند الإنسان. الإنسان مثلا إنما يتحرك إلى العلم أو إنما يقصد الثروة لأنه يجعل أمامه عالما كبيرا بارعا علاما، فيحاول أن يتشبه بذلك، يحاول أن يكون علام الزمانة، يحاول أن يكون شيخ الطوسي، يحاول أن يكون شيخ الأنصاري، فعليه يسعي من أجل ذلك. فالحركة يحاول أن يخرج الإنسان ما بالقوة من الاستعدادات الباطنية إلى ما بالفعل، وذلك أن يتشبه بالرجل العالم. كذلك من يطلب المال يتشبه بثري متنعم بثروته، أو حتى من يعبد ربه فإنه يحاول أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى، يعني يحاول لو كانت العبادة عبادة الأحراف على أن الله سبحانه وتعالى أهل للعبادة، فعليه يحاول أن يصل إلى أهلية العبادة. اجعلني كما تحب لا كما أحب، اللهم اجعلني مما أنت أهله وأنت أهل التقوى والمغفرة فاجعلني أهل التقوى. فعليه الإنسان في عبادته إما يكون لغرض الخوف من النار عبادة العبيد، أو طمعا بالجنة عبادة التجار، أو وجدتك أهلا للعبادة من مقام الشوق ومن مقام العشق والمحبة يعبد الله سبحانه وتعالى. فكل متحرك يحاول أن يتشبه بما هو الكامل، فالفلك إنما يتحرك لكي يتشبه بما هو الكامل، يعني العاقل الذي تكون ما فيها ما فيه ما في العقل كله بالفعل، يعني الكمالات الموجودة في العقل كل هذا الكمال يكون بالفعل. فالفلك الذي الكمال يوجد فيه بالقوة يتحرك لكي يظهر ما به القوة إلى ساحة ما به الفعل، يعني من القوة يتحرك إلى الفعل. فهذه الحركة عبارة عن حركة الفلك الإرادية للتشبه إلى ما هو كمال فعلي وهو العقل المجرد. فثبت على أن وراء الأفلاك عقلا، ثم إنما نثبت العقول وليس عقلا واحدا، لأن هذه الأفلاك التسعة كما مرت مختلفة في الحركات كما مختلفة في السرعة والبطء، فاختلافها في الحركات، اختلافها في الكم والكيف، في السرعة والبطء يدل على أن الأفلاك مقاصدها مختلفة. إذن ففلك القمر له عقل وهو العقل الفعال، فلك المريخ له عاقل، فلك العطارد مثلا له عاقل، وهكذا. فكل فلك يتحرك لكي يصل إلى عقله المخصوص، هكذا قالوا. طبعا المصنف يرى أن حجة القوم مدخولة وأدلة القوم مردودة. أولا يقول كل الدليل يبتنى على حركة الأفلاك، وأن هذه الحركة غير متناهية، لأن الأفلاك متحركة إلى ما لا نهاية، وتقصد بهذه الحركة إلى ما لا نهاية التشبه بالعاقل. فعليه كل هذه الأفلاك تتحرك إلى ما لا نهاية لكي تتشبه بالكامل بالعقل. والحال أبطلنا عدم تناهي الأفلاك، وقد مر ذلك على أن الأفلاك كلها متناهية، فعليه يبطل الدليل من أساسه، يعني إثبات العقول على حركة الأفلاك إنما يكون لو قلنا بأن الأفلاك متحركة إلى ما لا نهاية. ولكن لما أثبتنا بطلان عدم تناهي الحركات، بل حركة الأفلاك متناهية لأن الأجسام متناهية، فما يتعلق بالأجسام لابد أن يكون متناهي ولا يلزم خلاف الفرض أو المحال كما مر، فعليه ما نحن فيه يلزم أن يكون هذا الدليل من أساسه باطل. كما أنه يشكل المصنف والشارح عليهم الرحمة في كل موضوع من هذا الدليل، باعتبار هذا الدليل كان متوقف على عدة قياسات. أولا على أنه الحركات تنقسم إلى ثلاث: طبيعية وقدرية وإرادية. ثانيا أنه حركة الأفلاك حركة استدارية وليس استقامية. ثالثا على أنه حركة الأفلاك المستديرة ليست طبيعية ولا قدرية. لأنه لم تكن قسرية باعتبار لم تكن طبعية، ما لا طبع له لا قسر له، وغير ذلك من المقدمات والأقيسة. والمصنف يشكل في كل واحد واحد من هذه المقدمات من هذه الموضوعات الأولية بالنسبة إلى هذا الدليل. فعليه إشكال المصنف تارة من حيث المجموع بما هو مجموع على أن هذا الدليل من أساسه باطل، لأنه يتوقف على عدم تناهي حركة الأفلاك، وقد أثبتنا بطلانه بأنه الأفلاك متناهية لأنها أجسام والأجسام متناهية، فالأفلاك متناهية وحركاتها متناهية. كما أنه في كل مقدمة من مقدمات هذا الدليل يورد المصنف إشكالا ويبين الشارح ذلك. هذا بالنسبة إلى دليل المصنف، يعني دليل القوم وجواب المصنف. لا يخفى عليكم، لأنه أنا أحاول أن يعني أتحرر الحقيقة، ولا لا بس أن أقول هذا المعنى، لأنه بعض الإخوان أمس قالوا على أنه ما نحن فيه ربما يتنافى مع الروايات. طبعا صار نتحدث من منظار فلسفي عقلي أو من منظار كلامي دون الروايات والآيات، فعليه كان موافقا للقرآن أو كان مخالفا للقرآن لا يضر بالنسبة إلى المسألة العقلية بما هي عقلية. صحيح كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ولكن نحن نتكلم باعتبار المسائل العقلية بما نفهمها. طبعا الفهم ربما يكون مقصرا أو قاصرا، لا يفهم ربما العقل لا يستوعب ما هو الحق، لكن مع ذلك ننظر إلى القضية من منظار عقلي، والعقل أودعه الله في الإنسان من هذا المنظار. أما الروايات والآيات فذلك بحث وراء العقل وراء الطبيعة، باعتبار الروايات والآيات يحدثنا من وراء الغيب، يعني حديثه من وراء الغيب، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليه حديث القرآن وحديث الحديث، يعني قول القرآن وقول الحديث، إنما هو من وراء الغيب. ونحن الآن نتكلم بما هو الشاهد، بما هو من عالم الشهود، من العالم العقلي المشاهد. هذا أولا. وثانيا، لا نستدل على إثبات العقول بحركة الأفلاك أو بقية الأدلة، بل نستدل على إثبات العقول بالرواية. لنا آيات كثيرة على هناك المخلوق أول ما خلق الله والعقل، والنث العقول وراه أيضا بالرواية، لأنه لنا روايات تقول على أن ملائكة الله على أقل، كل واحد لهم خصوصية لهم منزلة، كل واحد له منزلة له خصوصية وله عمل خاص كل واحد من الملائكة. والملائكة ليس إلا العقول، إلا أنه الملائكة اصطلاح شرعي والعقول اصطلاح فلسفي، ولا مشاحة بالاصطلاح. وإلا العقول التي يقول بها الفلاسفة جوهرها وحقيقتها نفس ما يقوله المحدث أو الروائي أو المفسر للقرآن الكريم بالنسبة للملائكة. ماذا يقال للملائكة هو نفس ما يقال للعقول المجردة، إلا أن الملائكة اصطلاح شرعي والعقول اصطلاح فلسفي. وثالثا، ربما يقال حركة الأفلاك بناء على الهيئة القديمة أنها حركة إستارية، وهذه الحركة الإستارية لابد أن تكون بإرادة، وأما الهيئة الجديدة فلا تقول بذلك. فعليه هذا الدليل باطل لما أثبته العلم الحديث في الهيئة الجديدة على الحركة للشمس وللأرض. الأرض تتحرك والشمس تتحرك فيوجد الزمان، ولا ربط له بحركة الأفلاك التسعة، وجود الزمان لا ربط له بحركات الأفلاك التسعة. فعليه لا يمكن بالعلم الحديث إثبات العقول المجردة من حيث حركة الأفلاك أو من حيث حركة الأرض والشمس. يقال في جوابه، يرجى الانتباه، يقال في جوابه أولا لم يكن إثبات العقول دليله متوقف فقط على حركة الأفلاك حتى يقال بالعلم الحديث في الآية الحديثة كيف يقال، هذا أولا، بل هناك أدلة أخرى تثبت العقول المجردة. وثانيا، الأرض لها حركة انتقالية ولها حركة وضعية، لها حركة انتقالية ولها حركة وضعية، الحركة الوضعية تدور حول الشمس خلال كل سنة مرة واحدة، والحركة الوضعية إنها تتحرك في مكانها كل يوم حركة واحدة، يعني دائرة واحدة في كل يوم، كل 24 ساعة تدور مرة، ويتولد من هذه الحركة الليل والنهار، ويتولد من حركة انتقالية للأرض الفصول الأربعة: الصيف والشتاء والربيع والخريف. فعليه لو قيل أن الحركة الانتقالية للأرض ليس إرادية بل هي من جهة الجاذبة، جاذبية الشمس، لولا جاذبية الشمس كانت الأرض تتحرك لا حركة استقامية وليس بنحو الاستدارة. لو قيل بهذا فإنه يقال: ماذا تقولون في الحركة الوضعية؟ الحركة الوضعية لم تكن طبيعية، ولم تكن، لأنه بالطبيعة لا يمكن أن يتحرك المحرك على نحو الدائرة، ولم تكن قسرية، يرجى الانتباه، لم تكن قسرية أيضا. لماذا؟ لأن القسرية في مقابل الطبيعية، القسرية بعد مرور الزمن يلزم أن يكون الحركة طبيعية، يتبدل الحركة الطبيعية. الحركة القسرية الجبرية بعد مرور زمان يلزم أن يتبدل الحركة الطبيعية، والحال نجد الأرض خلال ملايين السنين الأعوام تتحرك بشكل واحد، الحركة الوضعية تتحرك بشكل واحد، ولم يحصل فيها الفتور، لم يحصل فيها الاختلاف في هذه الحركة. وهذا يدل على أنه هناك قادر على هذه الحركة، هناك فاعل مريد على أن يحرك الأرض بهذه الحركة الخاصة، ليست حركة قسرية، لأن المادين يقول أنه حركة قسرية جبرية للأرض تتحرك حركة وضعية. نقول: لو كانت حركة جبرية وقسرية ليلزم أن تفتر هذه الحركة بعد مضي سنين، كما أنه عندما نرمي الحجر إلى فوق فإنه في الحركة يفتر، لأنه يتغلب الحركة الطبيعية على الحركة القسرية، وطبيعة الحجر الثقيل في الأرض فينزل الحجر إلى الأرض بعدما يضعف الحركة القسرية. فلو كانت الأرض تتحرك في وضعها بالحركة القسرية يلزم الفتور، والحال خلال هذه الأعوام وهذه الدهور والأحقاب لم نجد هذا الفتور، وهذا دليل على أن محرك الأرض لابد أن يكون عاقلا، محرك الأرض لابد أن يكون مريدا، لابد أن يكون مختارا قادرا. إذا محرك الأرض الله سبحانه وتعالى، كما عند المؤمنين، كما عند المحدثين، كما عند المفسرين، عند المسلمين، أو لا، المحرك بالنسبة إلى الأرض هو عبارة عن الفلك مثلا، لأنه الفلك يحرك الأرض، والعاقل يحرك الفلك، والعاقل وجوده من وجود الله سبحانه وتعالى. على كل، إما أن نقول من الله بدون مباشرة، بدون وسائط يعني بالمباشرة، أو نقول من الله مع الوسائط، مع وجود الملائكة، ملائكة مترتبة يزيد في الخلق ما يشاء. فإثبات العقول لم تتوقف فقط على حركة الأفلاك أو غير ذلك، كما قلنا نثبت العقول بالأدلة العقلية الأخرى أو نثبتها لا أقل بالروايات والآيات، والمراد من العقول هم الملائكة.
لا، ليش هي حركة طبيعية مثل مقابل القصرية، والإرادية فرق القصرية، القصرية مرة من يكون إرادية مرة غير
إرادية. إذن هناك حركة إرادية ليس فرع للقصرية،
تحت القصرية،
لا، إرادة مقابل القصر وليس تحت القصر، قسيم للحركة القصرية. أقول هذا هو الوجه الثاني. قال: وقولهم، عطف قول واو عطف وقولهم يقرأ بالجر كما سيأتي، عطفا على قول المصنف. قال: وأدلة وجودهم مدخولة كقولهم الواحد وقولهم، يعني وكقولهم استدارة الحركة توجب الإرادة، الحركة المستديرة تحتاج إلى إرادة، والإرادة تستلزم للتشبه بالكامل. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول المجردة، مع الجواب عنه وتقرير الدليل بيانه. أن نقول حركات السماوات، السماوات المقصود الأفلاك، حركات السماوات وحركات الأفلاك إرادية. لماذا إرادية؟ لأنها مستديرة، حركة السماوات وحركة الأفلاك التسعة كلها تكون مستديرة، لأنها مستديرة، وكل حركة مستديرة إرادية. بيان ذلك لأن الحركة على ثلاثة أقسام، إما طبيعية أو قسرية أو إرادية. والمستديرة لا تكون طبيعية لأن المطلوب بالطابع، المطلوب بالطابع لا يكون متروكا بالطابع. فعندما تتحرك الطاحونة بحركة دائرية نجد أنه الجزء، مثلا الجزء الفوقاني، وفرض نفرض جزء فوقاني يتحرك، فعندما يبتعد من الجزء في الواقع، من الجزء من حيث الواضع، الجزء عندما يتحرك من مكانه ومن موضعه في الواقع، كلما يبتعد من الموضع فإنه يقترب إلى الموضع، بخلاف الحركة الاستقامية. الحركة الاستقامية كلما يبتعد فإنه يبتعد ولا يقترب إلى الجزء المتروك. أما في الحركة الدائرية كل ما يتحرك هذا الجزء مع حركة الطاحونة، فكلما يتحرك عن موضعه فإنه يقرب إلى ذلك الموضع. فعندما يتحرك بدائرة كاملة في الدور الثاني نجد ما تركه بالطابع فقد انتقل إليه بالطابع، وذلك لا يجوز. إذا كان طبيعيا لا يجوز، لأنه ما يترك بالطابع لا يرجع إليه بالطابع، إنما الحركة القسرية أو الحركة الجبرية تجعلنا أنه يرجع مرة ثانية إلى مكانه. وكل حركة مستديرة إرادية، لأن الحركة إما طبيعية أو قسرية، والمستديرة لا تكون طبيعية لأن المطلوب بالطابع لا يكون متروكا بالطابع. وكل جزء من المسافة في الحركة على وكل جزء من المسافة في الحركة المستديرة فإن ترك ذلك الجزء بعينه هو التوجه إليه، عندما يتركه في الواقع يتوجه إليه مرة ثانية، بعينه هو التوجه إليه ويقترب إليه. وإذا انتفت الطبيعة إذا لم تكن حركة طبيعية، وإذا انتفت الطبيعية انتفت القسرية، لأن القسر على خلاف الطابع، القسر يقابله الطابع. وحيث لا طبعاء، لأنه أثبتنا لم تكن حركة طبيعية، وحيث لا طبعاء إذا لا قسرة، فثبت نعم على نحو الملكة وعدم ملكة. وحيث لا طبعاء فلا قسرة فثبت. طبعا المصنف لا يرضى بهذا القول كما سيأتي، يقول لماذا؟ من يقول حيث لا طبعاء لا قسرة؟ فيكون غير طبيعية ولكن حركة قسرية. على كل، وحيث لا طبع فلا قسرة، فثبت أن الحركة إن لم تكن طبيعية ولا قسرية ثبت أن الحركة إرادية. ثم وكل حركة إرادية فإنها هذه الحركة الإرادية تستدعي مطلوبا لعنوان الإرادة، لأن الإرادة من المعاني الإضافية يتوقف تعقلها وتصورها على معاني أخرى، فعليه الإرادة يتوقف على وجود المريد والمراد، فهذه الإرادة تستدعي مرادا، تستدعي مطلوبا، تستدعي وتستلزم مقصودا. فثبت أن الحركة إرادية، وكل حركة إرادية فإنها تستدعي مطلوبا، لأن الحركة لو لم يكن هناك مطلوب لكانت عبثا، والحركة العبثية لا تدوم. والحال نجد الحركة في هذه الأفلاك على نحو الدوام، لأنه الفلك متحرك دائما كما مر في المنطق، في منطق مظفر، على بالنسبة إلى أنه الملازم، ملازم دائمي أو بطيء أو سريع الزوال، فبالنسبة إلى الدائمي يمثل بالفلك على حركة، على أن حركة الأفلاك الحركة لازمة للفلك دائما، فعليه لابد من أن يكون مطلوب في هذه الحركة الإرادية، لأن العبث لا يدوم. ثم ذلك المطلوب يجب عندما يتحرك طالب العلم للعلم، يسعي طالب المال للمال، إنما يريد أن يستكمل ما يتشبه به، أن يستكمل يعني يأخذ كمالات المتشبه به. هناك عالم رباني يحاول أن يتشبه بذلك العالم فيأخذ كمالاته، أو هناك رجل ثري يحاول أن يتشبه به فيأخذ معالم ثروته مثلا. وذلك المطلوب يجب أن يكون، أن يستكمل الطالب به، الطالب يعني المريد يستكمل في حركته وفي طلبه بالمطلوب، وإلا إذا لم يكن بهذا النحو لم يتوجه بالطلب نحو يلزم المحال، إذا كان مجهولا وغير معروفا وكان عبثا وجزافا وكان باطلا، فالساعي وراء الباطل محال، الساعي وراء أمر المجهول محال. طبعا المصنف يقول بعدم الاستحالة، لأنه كما ذكرت لكم يناقش واحدة من هذه المقدمات. يقول لماذا يقال بالاستحالة؟ الإنسان الذي يجهل المطلوب لكن مع ذلك يسعي وراء المطلوب وهو جاهل بالمطلوب، هذا السعي يكون محال، من يقول باستحالته؟ لكن هؤلاء قالوا باستحالته. وإلا لم يتوجه بالطلب نحوه، فإما حينئذ، إذن هذه الحركة حركة استدارية إرادية، تحتاج الحركة الإرادية إلى مطلوب، المطلوب إما يكون كمالا في نفسه أو لا، والثاني محال لأنه يلزم أن يكون عبث، والسعي وراء العبث محال. فإما يكون كمالا في نفسه أو لا، والثاني محال. لماذا؟ وإلا لجاز انقطاع الحركة باعتبار الإنسان إنما يتحرك نحو مقصود، نحو هدف خاص فيه فائدة بالنسبة له، فائدة إما خيالية أو حقيقية أو متصورة، على كل فيه فائدة. فإذا علم بعدم الفائدة فإنه لا يقصد ذلك المكان، تنقطع الحركة. فحركة الأفلاك لا بد أن يكون هناك مطلوب كامل، ويحاول الفلك أن يتشبه بذلك الكامل، فلو لم يكن كاملا في نفسه يلزم انقطاع الحركة، لأنه متى ما الفلك تصور ذلك وعرف حقيقته وعرف باطنه على أنه ليس فيه كمالا، فيلزم انقطاع الحركة، والحال الحركة لا زالت دائمية. هذا دليل على أن الفلك عندما يدور يعلم أن هناك كامل ويحاول أن يتشبه بذلك الكامل. فإما يكون المطلوب كمالا في نفسه أو لا، والثاني محال. وإلا لجاز انقطاع الحركة، لأنه لا بد أن يظهر لذلك الطالب أن ذلك المطلوب ليس بكمال في ذاته، فيترك الطلب والحركة. وإذا كان المطلوب كمالا حقيقة، فإما أن يحصل بالكلية، رأسا يحصل هذا الكمال بالحركة، رأسا يصل الإنسان إلى مقصوده بالحركة، إما أن يحصل بالكلية وهو محال، لأنه إذا حصل بالكلية يلزم توقف الحركة، باعتبار الإنسان إذا وصل إلى المنتهى، إذا وصل إلى المنتهى وإلى المقصود فإنه يسكن من حركته، يقف من حركته، فعليه يلزم انقطاع الحركة، وانقطاع الحركة يلزم انتفاء الزمان، والزمان موجود بالبداهة وليس منتفيا. ثم إن ذلك المطلوب ليس بكمال في ذاته، فإما أن يحصل بالكلية وهو محال، وإلا لانقطعت الحركة، فيجب أن يحصل على التعاقب، يعني بنحو التدريج، يتحرك تدريجا لكي يصل إلى المعقول، يصل إلى الكامل. الكامل الله أو العاقل، الله لم يكن له لو ليس كمثل شيء، فإذا الفلك يتحرك إلى أن يتشبه بالعاقل، لأن العاقل يشبه الفلك من ناحية. نعم يتكامل في حركته. الفلك
ما هو أفضل
العلم اللي موجود الآن غير العلم اللي موجود سابق، يعني متقدم. إذن الكرات كلها متقدمة، إذن الأفلاك كلها متقدمة، فكل شيء يصل إلى كماله، كل شيء يصل إلى كماله. ثم حركة الفلك يصل إلى كمالها، كمالها عبارة عن العقل، حركة العقل يصل إلى كماله. كمال حركة العقل هو تنزيه الله، التسبيح، ما من شيء إلا يسبح بحمده. فكمال العقل أنه يتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، يتشبه بالله سبحانه وتعالى، فعليه العاقل وصل إلى كماله. لو وصل، طبعا لا يصل، لأن الله لا نهاية، باعتبار وجود الله سبحانه وتعالى لا نهاية، فالعقل مهما يسعي لا يصل. فإذا الفلك يسعي لكي يتشبه بكمالات العقل، والعقل أيضا يسعي لكي يتشبه بكمالات الله سبحانه وتعالى، فتجد دائما العالم كله في حركة، والأفلاك كلها في حركة، والعقول كلها في حركة، وإلى ربك المنتهى، وإنك كادح إلى ربك كدحا.
إذا انقطعت الحركة فيجب أن يحصل على التعاقب، وإلا لما كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها سوى الواضع، لما كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها يعني بجميعها سوى الواضع الحركة الوضعية، لأنه كامل في جوهره وباقي معقولات غير الواضع، فإن أوضاعه الممكنة ليست حاضرة بأسرها. الأوضاع الممكنة للفلك، الحالات الممكنة للفلك ليست موجودة في الفلك كلها بأسرها، إنما هناك شيء باقي في القوة، فيحاول الفلك أن يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل، وذلك عند التشبه بالكامل أي العاقل، فثبت العاقل. إنما يتحرك هذه الحركة الوضعية، هذه الحركة الوضعية يعني حركة مكانية، الحركة المكانية والحركة الوضعية، لأنه كل الأفلاك الثمانية لها مكان إلا الفلك التاسع على أنه ليس له مكان، لذا سمي في الفلك الأطلس. فعليه كل هذه الحركات الفلكية لها واضع، فعندما تتحرك تحاول أنه في هذه الحركات تستخرج ما في وجودها من كمالات ما بالقوة إلى ما بالفعل. ما بالفعل لا بد من التشبه بما هو فعلي وهو العاقل، لأنه كمال في جوهره باعتبار الواضع، لأن الواضع كمال في جوهره وباقي معقولاته غير الواضع، فإن أوضاعه الممكنة ليست حاضرة بأسرها، إذ لا وضع يحسن إلا وهناك أوضاع لا نهاية لها معدومة عنه. هذا ما يقال على أن الدليل يفتنى على حركة الأفلاك إلى ما لا نهاية، لأن مهما تحرك لك إنه لا هناك أو معدومة للفلك، لابد أن الفلك يتحرك حتى إلى تلك الأوضاع، إذ لا يحصل له إلا هناك يحصل له ظهر الفلك، لا وهنا أوضاع لا نهاية لها دوم عنه، ولا يمكن حصولها دفعة، هذه الأوضاع دفعة لا تحصل، فهي إنما تحصل على التعاقب على التدريج. ثم إن الفلك لما تصور كمال العاقل، الفلك إذن يتصور، الفلك عاقل يعقل ويتصور، لأن التصور انطباع صورة الشيء في العقل، فعليه الفلك عاقل ويتصور. فالفلك لما تصور كمال العاقل وإنه لم يبق فيه شيء بالقوة إلا وقد خرج إلى الفعل بالنسبة إلى العاقل، اشتاق إلى التشبه به، اشتاق لذا جميع المخلوقات ما سوى الله عاشقة، عاشقة إلى الله، عاشقة إلى كمالاتها، وكمال الكمال ومطلق الكمال والكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، فعاشقة لله. فعليه الفلك لما تصور كمال العاقل وأنه لم يبق فيه شيء بالقوة إلا وقد خرج للفعل، اشتاق إلى التشبه به في ذلك ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل، لأن هذه الكمالات أيضا موجودة في الأفلاك، كما أن الكمالات الموجودة في العاقل موجودة في الأفلاك، الموجودة في الأفلاك موجودة في العناصر، والموجودة في العناصر الأولية موجودة في العناصر المركبة، وما هو موجود في الإنسان يعني في الواقع موجود في العقول، وما هو موجود في العقول يعني موجود في الله سبحانه وتعالى. فالعلم والحياة والقدرة والصفات الفعلية والكمالية في الله سبحانه وتعالى على نحو محدود موجود في العقول، لأن الله هذه الصفات يتصف بها على نحو غير محدود بما لا نهاية، ولكن هذه الصفات موجودة في الله في العقول على نحو محدود، كما أنها موجودة في الأفلاك أيضا على نحو محدود، توجد في العناصر أيضا على نحو محدود، ويصغر الحدود تتضيق الحدود حتى يوجد في المركبات أيضا على نحو محدود، ويوجد في الإنسان، أتزعم أنك جرم صغير، وفي كنطوى العالم ليس الكبير فقط إنما العالم الأكبر، يعني العالم الكبير وهو عالم العناصر، والعالم ما وراء العناصر أي الأفلاك والعقول، وفيك انطوى العالم الأكبر يعني انطوت العقول العشرة في الإنسان. الإنسان فيه كمالات، فيه الإنسان كمالات واستعدادات ما يكون في العقول العشرة بأجمعها، فلذا طوبى لمن عرف قدر نفسه. وكأن لو الإنسان يعرف قدر نفسه أنه يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، يصل إلى تلك المرحلة أنه تكون مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، لا يضيع وقته بالباطل، لا يضيع وقته والعياذ بالله بالمعصية، لا يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه عرف قدر نفسه، لأنه يقدر أن يصل إلى الربوبية. العبودية جوهرة كنهها وحقيقتها الربوبية، يصل إلى ذلك المقام، يصل إلى أن الملك العاقل نفسه، ملك جبرائيل عليه السلام سيد العقول، الملك بعد النبي طبعا وبعد الأئمة عليهم السلام، الملك نفسه يقول للنبي الأكرم لو دنوت أنملة لاحترقت، لو دنوت أنملة لاحترقت. وإذا به يمشي الإنسان العاقل الكامل وهو النبي الأكرم إلى ما لا يمكن أن يسير العقول العشرة، فهو فوق العقول العشرة، هو العقل الأتم الأكمل. فالإنسان له أسوة برسول الله، يعني يمكن بمعنى أنه لا تقدر على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، يمكن أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. فكر، يقال بحث لطيف في التفكر، إلا أنه ماكو وقت، ولا كانت حدثت عن التفكر ولو لا يناسب المقام، بس جاء الكلام انفتحت القريحة. يقال على أنه التفكر، الناس في التفكر على ثلاثة أقسام، إما يكون عالم يفكر أو يكون حكيم يفكر، فإن الفكر يورث الحكمة والفكر يورث العلم، فالعلماء يفكرون حتى يرثون العلم، والحكماء يفكرون حتى يرثون الحكمة، والمحبين يفكرون حتى يرثون المحبة. في الرواية هذا المعاني موجودة، هاي كلها معاني موجودة بالروايات، أنه المحب العاشق لله سبحانه وتعالى يفكر أيضا، إلى أن يكون وليدة هذا التفكر تنفتح له الآفاق الإلهية، تنفتح له المعارف السبحانية، بحيث يعلم ما لا يعلم غيره، بحيث يكون فوق الحكيم وفوق العالم. العاشق لله يكون فوق الحكيم بلا شيء بلا شك، لأنه ورد في الرواية أنه حب الله نار ما أصاب شيء إلا واحترق، نور يضيء كل شيء. رواية موجودة مفصلة بالنسبة له حب الله وعشق الله، لأن الإنسان له هذه الجوهرة موجودة في وجوده، فلا بد أن يكشفها أولا ثم يسيطلها ثم يهذبها. وإنه لم يبق فيه شيء بالقوة إلا وقد خرج إلى الفعل، اشتاق إلى التشبه به في ذلك ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل. فالإنسان أيضا عنده ما بالقوة من كمالات ربانية، لا بد أن يشتاق أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان بالمرصاد، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فوق المخلصين، مخلصين يعني انتهوا من مرحلة الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين وقليل من عبادي الشكور، قليل من لم يستولي عليه الشيطان. فلذا هذا الطريق والمسلك خطر جدا، فيه مزالق وفيه فيه ما فيه على كل. ماذا أقول؟ ثم إن الفلك لما تصور كمال العقل وإنه لم يبق فيه شيء بالقوة إلا وقد خرج للفعل، اشتاق إلى التشبه به لذلك ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل، ولما تعذر ذلك دفعة استخرج كماله في أوضاعه على التعاقب على التدريج. فقد ظهر من هذا وجود عاقل، يعني ثبت من هذا وجود عقل يتشبه به الفلك في حركته الإرادية، فإن كل واحد لزم تشابه الحركات الفلكية في الجهات والسرعة. فإن كان واحدا هذا العقل لو كان واحد، هذا من هنا يريد أن يثبت العقول إلى الآن أثبت أن هناك عقلا، ولكن هذا ليس عقل واحد إنما عقول عشرة. فإن كان لأنه أفلاك تسعة فيحتاج إلى عقول عشرة، فإن كان واحدا لزم تشابه الحركات الفلكية في الجهات والسرعة والبطء، والحال ليس كذلك بالوجدان، فيجب إذن وجود عقول متكسرة بحسب تكسر الحركات في الجهة والسرعة والبطء، لأن الحركات تارة من المشرق إلى المغرب وتسمى بالحركة المتوالية، توالي الحركات، وأخرى من المغربي إلى المشرق بعدم التوالي، تسمى بعدم التوالي. فإذا الحركات مختلفة في الجهات كما مختلفة في السرعة والبطء. لا يقال لما لا يتحرك الفلك لأجل نفع السافل، لا بأس أنه هذا يبقى إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.